الاب والابن والقدس الواحد امين. اخر ما تحدثنا عنه الاسبوع الماضي هو نبوءة المسيح له المجد عن اورشليم وعن خرابها وعن خراب الهيكل، ورأينا كيف انه في يوم دخوله الى اورشليم راكبا وكانت الجماهير تهتف بحياته، في هذا اليوم المجيد يوم احد الشعانين بكى المسيح على اورشليم وقال لها: قاهي، لو علمت ما هو لسلامك، ولكن تأتي أيام سيحيط بك أعداؤك بالمتاريس ويدكونك وبنيك فيك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. وكان غريبا وغير مألوف أن المسيح في يوم كهذا، يوم الفرح والانتصار والهتاف والشعانين، يبكي على أورشليم وينبئ عن مستقبلها. وكان قد قال لتلاميذه أيضا إنه لا يبقى في الهيكل حجر على حجر إلا ويهدم، على الرغم من أنه كان في ذلك الوقت الهيكل في جماله وبهائه وعظمته، وكان موضع الإعجاب من تلاميذه ومن سائر الناس، لكنه نظر نظرة مستقبلية إلى ما سيكون مصير هذا الهيكل. والغريب أن اليهود أو أن تلاميذ المسيح على الخصوص وهم يهود ربطوا بين نهاية أورشليم أو نهاية الهيكل وبين نهاية العالم، لأنه الاعتقاد السائد كان أنه أورشليم باقية إلى الأبد، وأن مملكة أبينا داود مملكة ثابتة إلى الأبد بحق الوعود التي وعد الله بها داود، أنه دائما سيكون له ابن يملك على عرشه إلى الأبد. وحتى الملاك لما جاء يبشر السيدة العذراء قال لها عن المسيح: ويملك على عرش داود ولا يكون لملكه نهاية. فاليهود كيهود دائما كانوا يعتزون بأورشليم وبالقدس، ويثقون أن أورشليم باقية إلى الأبد. حتى اليهود النهاردة يعني بيجن ومن إليه يقولوا أورشليم قاعدة إسرائيل الأبدية، غير النهاردة حتى في الوقت الحاضر والظروف الحاضرة. كون تلاميذ المسيح يسمعوا من المسيح: لا يبقى حجر على حجر إلا ويهدم، وهم طبعا متأثرين بالأفكار اليهودية باعتبارهم يهود، قالوا خلاص بقى ده نهاية العالم، دروش يتصوروا أنه هيكون في هناك فرق في الوقت ما بين خراب الهيكل وما بين نهاية العالم. اعتقدوا أنه مدام المسيح بيتكلم عن خراب الهيكل ونهايته يبقى معنى ذلك نهاية العالم. وعشان كده هنا الصعوبة هتلاقوها وانتوا بتقروا الأصحاح 24 من إنجيل معلمنا متى، أو الأصحاح 13 من إنجيل معلمنا لوقا، أو الأصحاح 19 من معلمنا لوقا، أقصد 13 من إنجيل مرقس و19 من إنجيل لوقا، تلاقي الصعوبة أنت تلاقيها في أنك أنت تميز بين ما قاله المسيح خاصا بخراب أورشليم وما بين ما قاله خاصا بنهاية العالم. وهنا بقى الكلام تلاقيه كقارئ عادي هتلاقي صعوبة شديدة جدا في انك انت تعمل عملية تفصيل او فصل ما بين ما انبأ به خاصا بخراب اورشليم وما انبأ به خاصا بنهاية العالم. ولكن طبعا على يعني من الممكن بشيء من الجهد والمقارنات الواحد يقدر يفصل ويوزع بعض النصوص ان دي خاصة بخراب اورشليم وبعض النصوص خاصة بنهاية العالم. لكن يعني سبب الصعوبة دي الربط اللي كان موجود في اذهان اليهود باستمرار ما بين بقاء اورشليم والهيكل وبين نهاية العالم. يعني انه حاضر انه الهيكل باقي الى الابد اورشليم باقية الى الابد، فما يقدروش يتصوروا انه اذا خربت اورشليم هيبقى هناك هيئة العالم لن هتنتهي. فهذه الصعوبة اللي يجدها الانسان القارئ، وده سببها ايه؟ سببها انه الوعود التي اعطاها الله لابينا داود انه لا يمكن ان يعدم شخص يملك او يكون من نسله يملك على بيت يعقوب الى الابد. يعني معنى ذلك ان اورشليم باقية الى الابد، معنى ذلك انه ملك بني اسرائيل باقي الى الابد، الهيكل باقي الى الابد. فاذا فني الهيكل معناه فناء العالم، واذا هدم الهيكل معناه خلاص هيئة عالم تزول. عشان كده تلاميذ المسيح نفسهم لما سمعوا من المسيح هذا الكلام لا يبقى هنا حجر على حجر الا ويهدم، قالوا له ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا العالم؟ على طول شوف السؤال، على طول اللي السؤال اللي جاء في ذهنهم مباشرة بعد ما قال لهم ان لا يبقى حجر على حجر، قالوا ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا العالم؟ على طول دينا العلامات بقى قال النقطة. وبرضو سيدنا له المجد يعني تمشى معهم واجاب على سؤالهم، ولكن بقول انه المسيح نفسه يعني في كلامه فيه هناك كلام يختص بخراب اورشليم والهيكل، وفي كلام تاني يختص بنهاية هذا العالم، ويظهر انه جعل من خراب اورشليم رمزا او زي ما يكون واحد بالك لما يكون في البلياردو تكون كرة وراء كرة، فالواحد لما بيضرب الكرة الاولى ممكن انها تيجي تضرب في الكرة اللي بعدها. فدايما تلاقوا نبوءات الكتاب المقدس في بعض الاحيان تبص تلاقيها ممكن ان تمتد الى اكتر من جيل او اكتر من زمن، ويبقى برضو بتتم في هذا الزمن، ولكن مش معناها انها فقط انتهت عند هذا الزمن، انما في زمن اتي نفس العملية تتم بالنسبة للزمن اللي بعدها. يعني زي ما يكون حاجة بتشير الى حاجة وراها، فاذا دي اصيبت دي مش معناها ان دي النهاية. وطبعا بهذه المناسبة بقول ايضا في كثير او عدد من نبوءات العهد القديم اللي تلاقوها في إشعياء واحيانا تلاقوها في حزقيال في امور منها ما تم بالنسبة للتاريخ فيما يتصل بتاريخ بني اسرائيل، لكن مش معناها ان هذه النبوءة انتهت وضاع زمانها وانها اصبحت يعني حاجة تاريخية ملهاش اي وزن بالنسبة للمستقبل، هي أيضا بتشير لحدث ثاني جاي وراها، وبهذا المعنى تبقى النبوءة قائمة على الرغم من أنها يعني اتنفذت في وقت ما من الأوقات، لكن مش معنى ذلك أن دي النهاية بتاعت هذه النبوءة، ودي عظمة النبوءات يعني. وهنا نظرة الله إلى التاريخ يعني وإلى الظهور، يعني الله ملك الظهور، وفي ظهر يجي وظهر بعد منه وظهر يجي بعد منه، وبعدين هو باعتباره حاكم الظهور وملك الظهور، فهو طبعا بيرعى الكل. فنبوءات الأنبياء طبعا بتكون بإرشاد الروح القدس وبالوحي الإلهي، والنبي نفسه في أغلب الأحيان نفس النبي بينطق بالكلام وهو لا يدري قوة الكلام اللي بينطق به. أحيانا النبي نفسه لا يدري بقوة الكلام ولا حتى بقوة المعنى، إنما زي ما تقول إنه لسانه يروح ناطق، وعشان كده بنقول نؤمن بروح القدس الناطق بالأنبياء. يعني يمكن تاخدوا يعني ناخد عينة على هذه العملية، لما مثلا أبونا إسحاق بيبارك يعقوب، وبعدين تنبه إن يعقوب ما هوش كان المطلوب، اللي كان مطلوب عيسو، إن هو قال له أنت روح هات لي صيدا لتباركك نفسي، باعتباره ان ابنه الاكبر، ودي كانت الطريقة ان الابن الاكبر ياخد البركة عشان يبقى هو بدل من ابوه فيما بعد. فلما جه يعقوب وكان هو عينيه يعني ضعف نظرا لشيخوخته يبقى الشايف، ويعقوب لبس عشان اخوه كان خشن، ولبس يعني زي خروف فجسه، فقال له رائحة ابني رائحة واحد جاي من الحقل، يعني نفس إسحاق على الرغم من قداسته افتكر فعلا ان ده عيسو. وده يقول لك على الفرق ما بين العلم الإنساني والعلم الإلهي، على الرغم انه في هذه الدرجة الروحانية العالية والتقوى، لكن برضو اعتقد ان هذا هو إسحاق، ان هذا هو عيسو، فباركه. وبعدين شوف ازاي باركه، يعني هو باركه على انه إسحاق، ولكن إرادة الله ان تكون هذه البركة ليعقوب. فلما جاء عيسو فعلا قال له امال مين اللي جاه وباركته، نعم ويكون مباركا. يعني على الرغم من انه يعني حس انه خدع وانه بارك، يعني لسانه نطق بالبركة على اساس انها لإسحاق، لكن تبين بالدليل العملي والواقعي ان هو نطق بالبركة لواحد تاني. يبقى هنا في حاجة الهية وراء الموضوع، هو نفسه كشخص وكقديس ما قدرش يتنبه لها، بعدين رجع لسانه نطق كله نعم ويكون مباركا. كذلك حصل بالنسبة ليعقوب وهو ببارك منسى وايه وأفرايم، فراح حاطط ايده اليمين على الاصغر اللي هو أفرايم، وحط ايده الشمال على ام يوسف، قال له، وطبعا كانت عيناه زي ما بيقولوا ضعفت في الشيخوخة، فيوسف قال له لا يا ابي، يعني حب ياخد ايده ويغيرها، هذا هو الاكبر يا ابي، وحب يحط ايده اليمين، قال له لا نعم ويكون مبارك. يعني اقصد اقول ده اللي بيلاحظ في النبوءات، ان حتى الشخص نفسه على الرغم من قداسته يمكن ينطق بحاجة هو نفسه ما يكونش حتى يقصدها من ناحية العقلية، ولكن لسانه ينطق طبعا بتكون صحيح انه ده هنا يبقى الروح القدس الناطق بالانبياء. فالمهم يعني عاوز اقول انه ده يلاحظ في النبوءات اللي تلاقوها حتى في العهد القديم حاجات في بعض الاحيان يبدو انها خلاص انها انطبقت تاريخيا على حدث من احداث اللي حدثت لبني اسرائيل زي السبي وما اليه وكده، لكن مع ذلك النبوءة لا تسقط على اساس انها انتهت في هذا الزمان، لكن ربما تشير الى حدث تاني جاي في التاريخ فيما بعد، وانه زي ما تم بالنسبة للماضي حيتم ايضا بالنسبة للمستقبل. نعم.
القاعدة اللاتينية المعروفة.
الايه؟
قاعدة اللاتينية المعروفة.
اللاتينية
فرص اومنيا كرامبي، يعني الغش يفسد العقود. فلا شك اذا كان يعقوب تقدم تحت ستار انه عمل هيري يعني مشعر عشان يغش ابوه، فهل هذه البركة على اساس سليم؟ الا يعتبر هذا منه تدليس وغش؟
طيب ما هو يعتبر هذا.
طب وتبقى بركة في محلها؟
ما هو هنا النقطة هنا انه هو اصل في نقطة هنا مجهولة في الموضوع، وحتى اسحاق يمكن مكانش عارفها، انه عيسو فعلا باع البخورية قبل كده وباعها باكلة عدس، وقال انا ماضي حموت وحتعمل لي ايه البخورية، وراح يعني باع البخورية بتاعته وابوه ما يعرفش، فانما الله يعلم. فهنا انا عاوز اقول بيبدو الفارق ما بين علم الانسان وعلم الله
لإرادة الله
يعني. طبعا طبعا طبعا, طبعًا. عشان كده قال له نعم، راح لسانه نطق على الرغم من انه طبعا واحد غيره كان يزعل ويقول ازاي ومزاي شفتها، ويعمل زي اي اب عادي لما يلاقي نفسه ان هو ابنه خدعه وكان يعاقبه، لكن لولا ان الله يعني فعلا كان وراء الموضوع ما كانش يخلي حتى يعقوب ينطق او اسحاق ينطق ويقول نعم ويكون مباركا.
الحاجة الثانية يا سيدنا، بكاء السيد المسيح له المجد على خراب أورشليم، يعني عاوز أقول إن قرأت في كتاب أحد مشاهير البوسطن في تفسير شرح اللغة بيقول بكى المسيح الإنسان لأن المسيح الإله يعطف على البشر الساقطين، إن بكاءه دليل على ناسوته وتعبير لجوهر لاهوت. فكأنه طبعا بيوضح مبدأ الطبيعتين والمشيئتين بما يتعارض مع
لا 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 مش الطبيعتين، شوف هو
ما كانش يقول ليه بكى الإله المتأنس، لأن الإله المتأنس يعطف على البشر الصقر،
هو
لما يكرر ويعمل ازدواج
لا 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 لا, لا, لا مش ازدواج في الطبيعتين هنا أبدا، أن المسيح يجمع بين كونه إله وبين كونه إنسان، فهو كإله ينبئ، كإله ينبئ، يعني هو النبوءات بتاع المسيح لما بكى على أورشليم من حيث النبوءة طبعا ده بعلم إلهي، لكن كونه بكى لأنه أيضا إنسان وإنسانية كاملة، وعشان كده اهتم القديس لوقا بالذات. إنجيل لوقا بيبدو فيه النقط الإنسانية كان بيتك عليها وبيبرزها عشان يصور لليونان الذين كتب إليهم أن المسيح مشترك مع الطبيعة البشرية في آلامها، وإنه هو مشارك، وهذه المشاركة تخليه يبكي يتحنن على المرأة أرملة نايين، يقول لك تحنن عليها وقال لها لا تبكي، هذه الألفاظ بتاع التحنن والبكاء وما إليها اللي تبين الناحية الإنسانية في المسيح، لكن دي طبعا مع وجود اللاهوت لأنه هو الإله، ولكن لأنه يعني متحد لا لا مش طبيعتين، المسيح يجمع بين كونه إله وفي نفس الوقت هو إنسان لأن إنسانيته كاملة فبيجمع. احنا نقدر نشرحها في بالنسبة للإنسان نفسه، انه الإنسان نفسه باعتبار انه ايضا فيه وحدة الطبيعة البشرية، وانه بيجمع بين كونه روح انسانية وبين كونه جسد، ومع ذلك ما نقدرش يمسك سكين ونفصل بين الروح والجسد، وده اللي قاله البابا كيريلوس الاول عمود الايمان. ففي هناك اتحاد بين الروح والجسد في الانسان، هذا الاتحاد يجعل من العسير ومن المستحيل ان احنا نفصل
من هذا.
وبنسميها الطبيعة البشرية. لما نقول الطبيعة البشرية معناها طبيعة واحدة، ما لناش طبيعتين، طبيعة واحدة اسمها الطبيعة البشرية. هذه الطبيعة البشرية تجمع ما بين الروح وما بين الجسد. بعدين في خصائص معينة للروح وفي خصائص معينة للجسد. فمثلا يعني الإنسان مننا كونه يتأمل، وكونه يصلي، وكونه يشعر دائما بأنه هو كائن جاي من فوق، وأن روح الإنسانية لها طعام آخر غير طعام الجسد. هذا الإدراك نظرا لأن هذه الروح الإنسانية فعلا جاية من عند ربنا. إنما كونه يجوع أو يعطش أو يتألم أو يبكي أو ما إلى ذلك، كل دي طبعا من خصائص الناحية الإنسانية في الإنسان. فسيدنا له المجد بيجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا. فمثلا إقامته لعاظم من بين الأموات طبعا أقامه بسلطان لاهوته، وقال له بالأمر لعاظم هلم خارجا، هنا عمل اللاهوت. إنما كونه بكى على قبر لعاظم ده صفة النسوت. كونه ينفعل ويضطرب، يقول لك انفعل يسوع أو اضطرب والاضطراب وما إلى ذلك والبكاء، هنا بيبين الناحية الإنسانية والمشاركة، شاركنا في كل شيء. الجملة دي الحقيقة في غاية الجمال، يعني إن الإله يقبل أن يأخذ طبيعتنا، يشاركنا في طبيعتنا وكل ما لهذه الطبيعة من إحساسات ومشاعر. ودي طبعا الحقيقة ادى للمسيحية معنى آخر أكثر مناسبة للإنسان. يعني الإله في فكر الإنسان عموما، الإله حاجة منفصلة عن الإنسان، ولكن الإله كونه يشارك الإنسان ده معنى جديد قدمته المسيحية في المسيح. وأنا ما انساش بهذه المناسبة، يمكن قلت لكم قبل كده احنا كنا في مؤتمر للأديان نحو سنة 1970، كنا كان في هذا المؤتمر ممثلين لأربعة أديان، للمسيحية وللإسلام وللهندوسية والبوذية. فأتذكر ولا أنسى هذا التعبير، قال واحد مسلم من الهند، قال إن المسيحية قدمت للعالم شيئا جديدا، الإله المتألم، دي suffering God، الإله المتألم، دي حاجة معنى جديد خالص بالنسبة للإنسانية. لأنه فعلا قبل المسيحية كان صورة الإله دايما يسكن وراء الجبال، ولا يحفل بالبشر، ولا له علاقة ولا له أهمية يعني اهتمام بالبشر، ومستشرف على المادة وعلى الكون استشرافا كاملا، لأنه طبيعته غير طبيعة الإنسان خالص، فلا يعرف شيئا عن آلام البشر. إنما كون الإله ياخذ طبيعة الإنسان ويشاركه في طبيعته ويعرف ما تجتازه نفس الإنسان من آلام ومشاعر وإحساسات، دي بالنسبة لنا إحنا شيء جديد في تاريخ الإنسانية. إن الإله، يعني لما نحط في اعتبارنا ماذا كانت فكرة الإله عند اليونان أو عند الرومان أو في الزمان السابق على المسيحية، كيف إن الآلهة كانت تسكن وراء الجبال ولا تحفل بآلام البشر ولا لها علاقة، إنما في المسيحية الإله ينزل ويأخذ طبيعة الإنسان ويجتاز كل شيء. يعني يأخذ، يعني يحبل به في البطن، يولد وينمو، يتعرض لعملية النمو من الصغر إلى الكبر، وبعدين يجوع ويعطش، وكل الآلام الخاصة بهذه النواحي والإحساسات كمان والمشاعر وما إلى ذلك. كلمة شاركنا في كل شيء، شاركنا في كل شيء، فده معنى جديد جدا. انتوا طبعا احنا دلوقتي كمسيحيين لان اتولدنا مسيحيين وعشنا مسيحيين، فالموضوع ده بالنسبة لنا ما هوش جديد لان تربينا احنا على هذا المفهوم. انما لما نتصور ما كان عليه العالم في نظرته لفكرة الاله وانفصال الاله عن الانسان، الاله من طبيعة والانسان من طبيعة، ولا يحفل به ولا له علاقة به، ومستشرف عن المادة، transubstantial يعني مستشرف على المادة، ملوش علاقة بالإنسان خالص خالص خالص، ده فكرة أو خلقه وسابه. هذه يعني المفاهيم، المفهوم اللي كان عند اليونان والرومان، أو خلقه خلاص هو صحيح الخالق، لكن ما يقدرش كل ما يجتازه الإنسان من آلام وما يجتازه الإنسان من مشاعر لا علاقة له به. ده احنا نفسنا كبشر، ده اللي بيقوله علماء النفس، يستحيل ان الإنسان يقدر يقدر آلام إنسان إلا إذا بر بهذه الآلام نفسها. يعني لو حد مثلا سمع عن شخص مات له ابن أو ابنة، ما لم يكن هو نفسه مر بهذه التجربة يستحيل يقدر تمام التقدير مشاعر الأب أو الأم في هذه المشكلة، ما يحسهاش. ليه؟ لأنه ما يعرفهاش، على الرغم أن احنا في الطبيعة البشرية نفسها، وده اللي بيقولوه، يعني المشاركة الوجدانية مستحيلة حتى في عالم الإنسان ما لم يمر الإنسان نفسه بالحالة نفسها عشان يقدر. وأتذكر بهذه المناسبة قصة يعني واقعية، أنه في كاهن يعني راح يعزي سيدة طرم مات ابنها أو مات ابنها، فكلمها، وبعدين بعد فترة معينة راح لها مرة تانية، مش عارف لهذه التجربة أو لتجربة أخرى حقت بهذه السيدة، فقالت له يا ابونا انت بتكلم النهاردة كلام غير اللي انت كنت، او يعني كلام اخر. قال لها لاني انا مات ابني وبتاع، فلانه مات ابنه فحس بالظبط باللي بتشعره هذه السيدة او مشاعرها الحقيقية الداخلية. فالإنسان ما لم يكن فعلا بيمر بنفس الحالة ما يقدرش تماما يصح يدركها إدراك عام، أو يبقى واخد عنها فكرة عامة، إنما الإدراك الحقيقي الواقعي الفعلي ما لم يمر في نفس الحالة ما يحسش بيها تماما قد ما يحس بيها زي ما يقولوا في مثل، يقول اللي على البدر عوام أو حاجة زي كده. وعشان كده تبص تلاقي لما بيجي واحد غير مجرب ويجي يعزي انسان حزين تقريبا بيكلمه من فوق قوي، واحيانا يلوم عليه، واحيانا يعني يدينه، واحيانا كده يعني بشيء من القسوة. وما تصورش يعني لو فرضت من هذا الانسان كلمة مثلا فيها نوع من العتاب على ربنا، يعني يعصف به ويلومه ويعني ويحكم عليه ويقاضيه الى اخره، لكن لأنه هو نفسه ما يقدرش تماما يقدر نفس الحالة التي فيها هذه السيدة أو هذا الرجل إلا إذا مر بنفس المرحلة تماما. صح يكون في نوع من الإدراك العام، لكن قوة الشعور وقوة الإحساس ما يحسوش إلا الإنسان إلا كن دخل ده إذا كان في عالمنا هذا. فبقول يعني أنه فكرة الإله كانت عند اليونان وعند الرومان وحتى عند المصريين القدماء، الإله حاجة سامية جدا عالية جدا، صحيح خلق البشرية، لكن كون يحس نفس بإحساسها وبضعفها وبالمشاعر اللي تمر بها ما كانتش المسألة دي واضحة أبدا لا عند اليونان ولا عند الرومان. إنما لما حدث هذا الحدث العظيم في تاريخ الإنسانية إن الإله يأخذ طبيعة الإنسان ويعاني ما يعانيه الإنسان، يعاني كلمة يعاني دي يعاني ما يعانيه الإنسان ويمر بنفس التجربة التي يمر بها الإنسان، دي أعطت مفهوم آخر للإله ومفهوم جديد للديانة ما كانتش معروف قبل كده. فبيقول يعني إن المسيحية قدمت للعالم شيئا جديدا، الإله في سفر جاد، الإله المتألم، الإله المتألم ده شيء جديد احنا كمسيحيين ما نقدرش نحس بالحتة دي قد ما يحس بيها واحد غير مسيحي. فاحنا بقول يعني المسيح بجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، ففي أعمال دايما المعجزات بتاعته بيعملها كإله، لكن كونه يجوع أو يصوم أو يتألم أو يبكي أو ينفعل أو ما إلى ذلك دي كان بتحصل، ولولا هذا لكانت الإنسانية بتاعته كإنسانية خيالية أو إنسان يعني مجرد حاجة تمثيلية، لكن لأن إنسانيته كانت إنسانية حقيقية وأخذ إنسانية كاملة فكان لابد أنه في هذه الإنسانية الكاملة يعاني ما يعانيه الإنسان في نفس الظروف التي يمر بها أي إنسان آخر. عشان كده يعني كل ما نسب إلى المسيح من أنه جاع أو ولد أو حمل به في البطن أو صام أو تألم أو صلب أو حزن، يقول لك نظر إليه حزينا على غلاظة قلوبهم، شوف كلمة حزينا على غلاظة قلوبهم، نظر إليهم حزينا على غلاظة قلوبهم، نتكلم عن اليهود. فهذا الحزن، ومرة تانية يقول نفسي حزينة حتى الموت، كل هذه الأشياء اللي هي إحساسات إنسانية، هذا الحزن إحساسات إنسانية لأنه أخذ إنسانية كاملة، ولو لم يحصل هذا لكنا نقول إن ما ينسب إلى المسيح من إنسانية كان مجرد خيال أو تمثيلية ظاهرية، وده الخطأ اللي وقع فيه واحد زي أطاخي. إن أطاخي كنت درست هذه الناحية، أطاخي وقع في هذا الخطأ كهرطوخي لأنه أنكر إنسانية المسيح واعتبر أن الناسوت نقطة من الماء أو من الخل ضاعت في المحيط. يقول لك الناسوت ده يساوي ايه في اللاهوت، اللاهوت ده اللي يملأ السماوات والأرض، ايه الناسوت ده يبقى ايه؟ فكان بيقول ان الناسوت امتص في اللاهوت وضاع كما تضيع نقطة من الخل في المحيط، الأوقيانوس الكبير ده في النقطة الخل قد كده يعني طرحناها في المحيط او كده سوي ايه دي كيف يكون لها وجود؟ فهو بيقول كده طبعا لانه انكر، ده يدل على انه يعني كيف وقع أرطوخي أطاخي في هذه الأرطقة التي جعلته من شدة تعظيمه للاهوت بالنسبة له النسود ضاع. لكن طبعا احنا بنعتبر ان هذا أرطوخي، لكن التعليم الصحيح اللي عبر عنه البابا كيرلس الاول وهو ان المسيح جمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، فهو الإله المتجسد عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد فلبس الجسد حجابا، فالجسد له حجاب واتحد به وكانت إنسانيته إنسانية كاملة. ولذلك كل ما نتصور أن إنسانا يعانيه من ألم أو حزن أو جوع أو عطش أو ما إلى ذلك قاده المسيح وحس به المسيح تماما. وقال السبب إليه المسيح مثلا يعني ناسوتيا يعني مات في سرعة من ضغط الألام النفسية وحصل انفجار في القلب، العار قد كسر قلبي يعني طبيا انفجار. وأبي يدلنا الحقيقة على ان اهمية العوامل النفسية في حياة الانسان، زي ان الالام ممكن انها تقضي على الانسان اكتر من الالام الجسدية البحتة او الفيزيقية البحتة. الحزن يقول لك العار قد كسر قلبي، حصل له انفجار تحت ضغط الآلام النفسية على قلب المسيح الإنسان حيث هو إنسان. ولكن طبعا حتى بعد ما مات تفجر منه الدم والماء، ده يدل على أنه هذا الميت حي، لأنه لو لم يكن حيا كيف يتفجر بعد موته هذا الماء والدم؟ لأن دم لما يكون واحد يموت الدم بيتجلط على طول، مش ممكن يتفجر ويجري يجري، ده تدفق. وآدي السبب اللي يوحنا الرسول اهتم بهذه الواقعة وقال الذي عاين شهد وشهادته حق ويقول هذا لتؤمنوا أنتم. وده اللي خلى قائد المئة حقا كان هذا ابن الله، انه مش ممكن يحصل لإنسان انه بعد موته يتفجر ويجري. الكلمة القبطية والكلمة اليونانية اللي تعبر جريان، مش حكاية انه يعني حتة مية تسرسبه، لا مش مية تسرسبت ولا عادة مية مخلوطة بشيء، لا ده الدم لوحده والمية لوحدها وجرى. من اين اتى هذا؟ بينما هو قال انا عطشان، لان فعلا انسانيا كل المية اللي في جسده لابد ان تكون قد جفت امام يعني الصراع اللي حصل في بستان جاسمين من ساعة ما كان في خميس العهد بالليل ما شربش، بل بالعكس يعني العرق اللي بينزل ده على طول، زائد بقى الآلام والجلد اللي كان على ظهره والضرب وما إليه وكل ده، وبعدين شال الصليب، كل هذه المعاناة وما شربش مية، فالماء جف نتيجة العرق ونتيجة الجهاد وما إلى ذلك. فكإنسان فعلا ما قال أنا عطشان، فعلا كان عطشان، يعني ما كانش ده يعني نتيجة. وبعدين يقول لصق لساني، المزمور يقول لصق لساني بحنكي، وإمتى يلصق اللسان بالحنك؟ لما يجف المية في الإنسان فاللعاب يتحول إلى مادة غروية نتيجة ما فيش مية، فتبص تلاقي اللسان يروح لازق في السقف زي ما يكون الغيرة بالظبط. يقول لك لصق لساني بحنكي في 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 المزمور، فده معناه ان فعلا جف الماء، فكيف بعد موته ينزل يجري كمان، مش ينزل حتة مية يجري، جاء دم وماء، هذا جاء من فين؟ اذا فيما كان ميت كإنسان كان حيا، حيا بلاهوته، فاللاهوت هو الخالق الذي يعطي الحياة، هو اللي يعني خلى هذه العلامة لإثبات أنه إله. فعلى الرغم من أنه إنسانيا لابد أن يكون الماء انتهى، لكن الإله الخلاق اللي هو يعني الماشي على مشارف المياه، طبعا المية تتفق والدم يتدفق. المهم يعني الخلاصة من هذا كله أن المسيح بيجمع بين كونه إله وبين كونه إنسان، وهنا إنسان حقيقي، وللدلالة على إنسانيته الحقيقية أنه يمر بكل تجربة. ولذلك بنقول شابه حتى في القداس الغريغوري، وطبعا ده نقلا على الكتاب المقدس، شابهنا في كل شيء، اشترك معنا في كل شيء فيما عدا طبعا الخطيئة وحدنا. هنا سيدنا له المجد يقول في مرقس 13 متى رأيتم رجاسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي. ليفهم القارئ فحينئذ الذي في اليهودية فليهرب إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثوبه. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا لئلا يكون هذا في شتاء، لأن تلك الأيام سيكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ أول الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ده في مرقس 13 عدد 14 إلى 19. هنا لاحظوا اللي احنا قلناه، ان هنا في الحقيقة جمع المسيح بين كلامه عن خراب أورشليم، وهذا الخراب هيتخذ منه ايضا نبوءة او ارهاص او مقدمة او اشارة الى ما سيحدث في نهاية العالم. فبالنسبة لخراب أورشليم بيقول متى رأيتم، بيكلم تلاميذه، بيكلم طبعا المؤمنين في تلاميذه، متى رأيتم رجاسة الخراب؟ ايه رجاسة الخراب؟ الرجاسة يعني النجاسة. النجاسة بالنسبة لليهود ان في حيوان نجس زي الخنزير مثلا، فلما حصل ان الرومان يعني قاموا بحملة تأديبية لليهود لما قاموا اليهود بثورة ضد الرومان، فعشان يغيظوهم وعارفين ان الهيكل ده مجدهم، فراحوا يجيبوا خنزيرة ويذبحوها على المذبح. طبعا بالنسبة لبني اسرائيل دي يجننوا بقى، لانه اذا كان هو نفسه لا يسمح لنفسه ان يأكل من الخنزير، يبقى ازاي في الهيكل يتقدم على المذبح؟ فهذا يعد بالنسبة لبني اسرائيل تنجيس للهيكل، يعني ده تدنيس وتنجيس للهيكل انه الرومان يذبحوا ذبيحة، انما هم عملوها كنوع من انواع الاذلال لليهود لعلهم يخضعوا، لعلهم يستسلموا، كنوع من انواع الاذلال. فبيقول شوف يقول ايه، متى رأيتم رجاء، ودي حصل يعني حصل كما بيقول يوسيفوس ان فعلا الرومان جابوا خنزيرة وذبحوها على المذبح اليهودي بتاع الهيكل، يعني تم الكلام اللي قال المسيح. متى رأيتم رجاسة الخراب قائمة حيث لا ينبغي، يعني كونها تتحط على الهيكل ده لا ينبغي، يعني كونها تتقدم على المذبح او ده معناها النجاسة تتحط في المكان الذي لا ينبغي ان تحط فيه اللي هي المذبح او الهيكل. متى رأيتم رجاسة الخراب، بيديلهم العلامة عشان يتنبهوا ان دي دليل على الخراب اللي جاي. ليفهم القارئ، شوف كلمة ليفهم القارئ هنا بقى، حتى تلاقوا الكلام ده في سفر الرؤية كلمة ليفهم القارئ دي. ليفهم القارئ يعني المسألة محتاجة إلى الواحد يشغل عقله أو ينتبه. كلمة ليفهم القارئ يعني ما تمرش عليك هذه المسألة، خلي بالك، يعني معنى ليفهم القارئ يعني خلي بالك انتبه، إذا شفت الحكاية دي اعرف ان ايه المعنى اللي وراء، ادي المعنى، خلي بالك، افهم، حط عقلك في عينيك زي ما يقول، ولا عينيك في عقلك، ولا ما اعرف يقولوا ايه، عقلك في راسك، صح، حط عقلك في راسك يعني انتبه، خلي بالك، اصحى، انتبه، حاجة زي كده. زي ما يقولوا في المطارات اتنسيون. انتبه. فحينئذ الذي في اليهودية، تعرفين فلسطين كانت ثلاث مقاطعات، الجنوب كان اليهودية، الوسط كان السامرة، مقاطعة السامرة، الشمال كان الجليل، كانت ثلاث مقاطعات كده. فبيقول الذي في اليهودية، يعني اللي في مقاطعة اليهودية التي عاصمتها أورشليم، كان اليهودية عاصمتها أورشليم، والسامرة عاصمتها سامرة اللي هي حاليا اسمها نابلس، والجليل في الشمال. فالذي في اليهودية يعني لما يحصل يشوفوا، طبعا اليهودية عاصمتها أورشليم والهيكل في أورشليم. فإذا شافوا رجاسة الخراب اللي هي الخنزيرة دي اللي يقدمها الرومان على المذبح وعلى الهيكل انتبهوا. الذي في اليهودية ليهرب إلى الجبال. وفي التاريخ ورد ان فعلا المسيحيين اللي طبعا يعني متنبهين لهذا الكلام اللي قاله سيدنا فعلا هربوا الى الجبال والى بلدة اسمها بيلا ونجوا. يعني حصل انهم نجوا يعني ما اصاب بقية اليهود. يعني ورد في التاريخ فعلا انه في بلدة على الجبال اسمها بيلا. فالمسيحيين اللي هم كانوا متنبهين بكلام المسيح فعلا استمعوا كلام المسيح ونفذوه بانه لما شافوا رئاسة الخراب راحوا على طول طلعوا فوق الجبال وذهبوا الى هذه المدينة بيلا وعاشوا هناك وما اصابهمش ما اصاب سائر اليهود اللي تعرضوا لهذه الحملة الرومانية. والذي على السطح فلا ينزل الى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا. يعني ده يدل على ازاي الخراب محقق. يرجع لبيته يعمل ما هو بيته حيروح كل حاجة حتروح فايه لزومها يعني خلاص. يعني الذي على السطح لا ينزل الى بيته الى البيت ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته والذي في الحقل لا يرجع الى ورائه ليأخذ ثوبه لانه هيبقى الخراب عام على الكل. مش داعي ولا مش معنى لهذا ان الواحد ياخد ثوبه والبتاع لانه المسألة هتبقى في كل البلاد. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام طبعا تبقى حاجة متعبة بالنسبة للحبالة والمرضعات لانه يبقى فيه تبقى بتعاني وهي شيلة طفلها. صلوا لئلا يكون هذا في شتاء. يعني ايه بقى؟ لانه في الشتاء مدينة القدس وأورشليم بتكون قارسة البرد جدا جدا. ليه بقى؟ لانه أورشليم على 7 جبال وتقريبا 7500 قدم فوق سطح البحر. فلدرجة انه لما ايام المسيح ما كان يعني في الالام بطرس الرسول وكان الوقت ده في اواخر ابريل كان بيتدفى. يقول لك لانه كان هناك برد. انه كان هناك برد يعني تصور يبقى الشتاء شكله ايه. انا اذكر جيدا كنا في اورشليم القدس في سنه من السنين وكان قبيل اسبوع الالام وكان العيد القيامه في الوقت ده جاي في مايو. يعني جاي متاخر كمان السنه دي جاي 14 ابريل دوكا كان جاي في 6 مايو. فكنا تقريبا في اواخر ابريل تقريبا في اواخر ابريل بالظبط. كانت الناس بتتغطى ب3 بطاطين على الاقل. يعني البرد في اواخر ابريل في القدس كان طبعا اندورز يعني جوه في الاوض والواحد يغطى ب3 بطاطين. اما الماء فكان صعب جدا ينشرب. يعني المية في الزير مش تلاجة. المية العادية بتاع الزير يعني كان الواحد لما يحطها في حنفه تلسعه لسعا من شدة البرودة الشديدة. يبقى الشتاء شكله ايه اذا كان ده الصيف. وده الحقيقة البينة على انه ميلاد المسيح مش ممكن كان يكون لا في ديسمبر ولا في يناير. ده يعني مسألة اصطلاحية مش معقول ابدا انه أغسطس قيصر يؤمر بالاكتتاب في الشتاء وان ستنا مريم وتروح الى مدينة بيت لحم في الشتاء هي ويوسف وبعدين يقيموا في مزود كمان مش جوه في مش في بيت مش في اوضة قاعدين في العراء في مزود للبقر. وبعدين الرعاة يقول لك كانوا في البادية في الصحراء. مش معقول ابدا يكون ده في الشتاء. انما هي المسألة مسألة اصطلاحية، لان المهم جدا هو عيد القيامة، وبعدين تترتب المسألة عيد الميلاد يكون قبل عيد القيامة، عشان كده بيجي عيد الميلاد في الشتاء، بينما مش معقول ان في ايام ان المسيح اتولد في الشتاء. بالنسبة لاخواننا الغربيين 25 ديسمبر ده ما هوش ميلاد المسيح، ده كان عيد الشمس، فهم من قالوا لما دخلوا في المسيحية ما كانش صعب عليهم، ما كانش سهل عليهم يلغوا العيد، لان دي احتفالات شعبية فولكلور، ما كانش سهل، فقالوا نعمل ريبليسمنت او نوع من انواع الاستبدال، فابدلوا عيد الشمس والبسوه على اساس ان المسيح هو شمس البرج وشفاء في اجنحتها، فقالوا بالطريقه دي يتلغي بالتدريج الاحتفالات الوثنيه وتحل محلها الاحتفالات بميلاد المسيح. وكذلك يعني احنا بالنسبه لنا كانت 29 كياخي دي مبنيه لان في الحساب الابقطي الاول بنرتب عيد القيامه لانه هو المهم، وبعدين بعد ما بيتحدد عيد القيامة بعد كده المناسبات التانية كلها بتترتب على هذا الأساس. فيعني أنا بقول هذا الكلام عشان أبين أنه يعني أنه دي استحالة، يعني أنه المسيح يتولد في الشتاء، وأن مريم تروح بيت لحم، وأن أغسطس قيصر يؤمر بالاكتتاب في هذا الوقت. فالمسيح لما بيقول صل لكي لا يكون هربكم في شتاء او في سبت، فليه في الشتاء بتبقى قاسي جدا، فلما يكون هذا الخراب والناس بتهرب والناس كده وتجري في الشوارع والكلام ده طبعا صعب جدا، اذا كان في الصيف يبقى صعب فما بالك يكون في الشتاء شكله ايه. اذا كده قال صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، وكلمة في سبت ليه؟ لانه السبت بحسب ناموس الشريعة القديمة محترم، لا يجوز فيه الإنسان، لا مش بس العمل ده المشي، فيما يزيد عن 2000 خطوة يسموها سفر سبت، اللي كان مسموح به انه لما الإنسان يضطر بقى انه يوم السبت يمشي ما مش مفروض أكثر من 2000 خطوة، وده تعليل يعني رؤساء الدين هناك. عشان كده كان أيام السيد أنور السادات، ما أعرفش هل إيه الضرورة اللي دعت إنه يستدعي سفير إسرائيل لمقابلته يوم السبت، مش فاكر إيه لازم، كان مسألة ضرورية أو يمكن ما كانش متنبه. فاللي حصل إن السفير عمل حاجة، إنه هو يوم الجمعة راح انتقل وبات في مكان قريب من رئاسة الجمهورية، يعني ما عادش عشان لا ينتقل اكتر من 2000 خطوة، عشان احتراما للشريعة كيهودي مرضيش ابدا يروح من السفارة مباشرة في يوم السبت الى رئاسة الجمهورية اللي دي مسافة طويلة، فراح بات في مكان قريب من رئاسة الجمهورية عشان يروح يقابل سيد أنور السادات رئيس الجمهورية يوم السبت. يعني لا ما أيوة كلامك ده صح، لكن يعني دي طبعا نظام اليهود في تطبيقهم للشريعة لازم يلتزم بالنصوص وما إلى ذلك، حتى معروف في الكتاب المقدس اللي سفر سبت، كلمة سفر سبت يعني محددة، يعني اللي هي المدة الخصوات المسموح بها في يوم السبت تسمى سفر سبت، أصبح مصطلح. وإيه هو السفر السبت؟ يعني مسموح بألفين خطوة فقط، سواء كان يقطعهم بالرجلين ولا بالسيارة، لكن هي كده ألفين. ها؟ مثلا لا، هي عموما أصبح دي في المعروفة في التقاليد اليهودية إنه كده. ده كمان يعني في حاجات تفاصيل كتيرة في حكاية حفظ يوم السبت، مش عارف ما يولعش لمبة يوم السبت وما يطبخش طبيخ يوم السبت وما عارفش ما يولعش إلى آخره. أفتكر السيدات اللي عاشروا أو كان جيرانهم من اليهود بيقولوا على المبادئ اللي ماشيين عليها اليهود في حفظ يوم السبت. المهم يعني بقول ان شوف المسيح بيقول ايه، صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء او في سبت. في شتاء عشان البرد يكون شديد، والسبت عشان الامر هيقتضي نوع من الهرب ويجوا في الشوارع طبعا، فلما يكون يوم سبت يبقى صعب عليه. نعم،
في ناس بيقدسوا نفس النظام والحد ما بيعملوش او ما بيشتروش او ما بيشيخوش فيهم الحد، فهذا صحيح؟
هو احنا ما نطبخش طبيخ جديد، ولذلك درج الاقباط باستمرار او المسيحيين عموما، المسيحيين عموما انه يعتبروا السبت اجازة ليمارسوا فيها الامور التي تبقى استعدادا ليوم الاحد. النهاردة في كل أوروبا وأمريكا يوم السبت أجازة، حتى في الجامعات مفيش محاضرات، برضو في المحلات، بس دلوقتي تجاوزوا في بعض المحلات التجارية يفتحوها لغاية مثلا الظهر ساعة واحدة عشان يكون في عطلة. المهم يعني كان يوم السبت في المسيحية بيعتبروه مقدمة ليوم الأحد، فاللي عاوز يستحمى، عاوز ينظف نفسه، عاوز يشتري حاجة، عاوز يطبخ، عاوز يعد. وأفكر يعني كلكم عارفين في بيوتاتنا كانوا كده يعني باستمرار، كان يوم السبت ده يكنسوا البيت وينظفوا مع شئيه ويغسلوا مع يعني وينظفوا ويمسحوا البلاط وإلى آخره، ما يشتغلوش يوم الأحد ولا يخيطوا كمان ابتداء من يوم السبت بعد الظهر، حتى ما كانوش يسمحوا انه حد يخيط حتى او يحط ابرة حتى في الثعبة. فعشان كده يعني، وعشان كده مثلا احنا عندنا دلوقتي في الكليريكية مبدأ، يعني على الرغم من ان احنا في بلد بتسوده فكرة ان يوم الجمعة هو اليوم الهوليداي الرسمي او الاجازة الرسمية، لكن معهد زي الكليريكية دايما كان يوم السبت أجازة عشان يبقى استعداد في يوم الأحد، لأن ده هو التقليد القديم وماشي النهاردة في كل بلاد أوروبا وأمريكا، البلاد اللي هي فيها حضارة مسيحية يوم السبت أجازة عشان يبقى الواحد يباشر فيه الأمور عشان يوم الأحد ما يشتغلش حتى الاستحمام يعني وكده.
ما
دلوقتي
خدوا
السبت
أجازة بقت رسمة. إنما بيقول عشان ركشة الخرام التي قال عنها دانيال.
ما هو دانيال تنبأ. دانيال تنبأ، وده شرف دانيال إنه النبي الذي استحق أن المسيح يشير إليه بالاسم. إذاك. المهم بقى بيقول لأن تلك الأيام ستكون مضايق لم يكن مثلها منذ أول الخليقة التي خلقها إلى الله إلى الآن ولن يكون. هنا الحتة دي يعني يبان فيها ان المسيح بيتكلم عن خراب اورشليم، لكن في نفس الوقت ممكن ان يكون هذا الكلام ينطبق ايضا على نهاية العالم، لانه صحيح ان اليهود حاليا حينجحوا في انهم يبنوا الهيكل، ولكن هيحصل طبعا انه زي ما قال الكتاب المقدس او زي ما قال بولس الرسول بيقول ومتى رفع الذي يحدث الان، حينئذ مستعلن الاثيم اللي هو الدجال الذي لا شريعة له، الذي يبيده الرب يسوع بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. فيعني تبقى المسائل برضو بتتحرك على نفس القياس. الحق أقول لكم إنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ده في مرقس 13 على 30. فطبعا الكلام كلمة لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله، طبعا الإشارة الأولى إلى خراب أورشليم لأنها في نفس الجيل، من بعد 40 سنة تم هذا، فيعني تم في هذا الجيل. ولكن ممكن أيضا أنك تقول أنه لا يزول هذا الجيل الذي تحدث فيه هذه الأحداث حتى يكون نهاية العالم، يعني المسألة الاثنين ممكن ينطبق عليهم هذا الكلام، بس إيه زي ما قلنا النبوءة بتبقى بتشير إلى نبوءة تانية جاية فيما بعد. بعد كده نشير الى ان سيدنا له المجد انبأ عن نهاية العالم وعلامات هذه النهاية ومجيئه الثاني وعلامات هذا المجيء، فيما كان بيتكلم برضو عن خراب اورشليم ونهاية الهيكل، في نفس الكلام تلاقي فيه اشارات الى نهاية العالم، بس يعني بقى ليفهم القارئ عشان يحط يعمل الفصل ما بين ما يختص بنهاية اورشليم وما يختص بنهاية العالم. بيقول برضو بينما هو جالس في جبل الزيتون قبالة الهيكل دنا اليه تلاميذه على انفراد، وذكر الكتاب المقدس أربعة تلاميذ على الخصوص اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس، الأربعة دول قائلين يا معلم قل لنا ما هي علامة مجيئك وانتهاء هذا الدهر، لأن لما قال لهم هتخرب أورشليم ويخرب الهيكل ولا يبقى حجر على حجر، وهم من يعتقدوا أنه الهيكل باقي إلى الأبد، فمعنى خراب الهيكل أن خلاص هيئة هذا العالم هتزول. قالوا له ما هي علامة مجيئك وانتهاء هذا الدهر، وما العلامة التي تكون إذا أوشك أن يتم هذا كله؟ فأجاب يسوع احذروا أن يضلكم أحد، لأن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو المسيح والزمان قد اقترب، وده طبعا إشارة إلى المسحاء الكذبة الذين ظهروا على مدى التاريخ، وبعدين آخر واحد هو المسيح الدجال. إن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو المسيح والزمان قد اقترب ويضلون كثيرين، فلا تتبعوهم، وستسمعون بحروب وبأخبار حروب وقلاقل، انظروا لا تقلقوا ولا تجزعوا، فإنه لابد أن يكون هذا كله أولا ولكن لا يكون المنتهى بعد. يعني عاوز أقول أنه ودي النقطة باستمرار بنلاقي ناس بتسأل فيها، طيب يعني كلمة الحروب أهو بتتكرر في عصور مختلفة، قامت حرب وحرب 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 وحرب، يبقى دي هذه تعتبر علامة حاسمة في الموضوع. فهو مثلا حروب كانت في العالم في اليونان في الرومان وفي الفرس وفي غيره وفي مصر وفي غيرها وفي غيرها، وبعدين برضو حصل انه مثلا نقول الحرب العالمية الاولى بتاع سنة 1914 وبعدين هو الحرب العالمية الثانية، يعني ما هو حروب استمرار. فالناس بتسأل يعني ومن حقهم ان يسألوا، يقولوا طب ايه يعني الجريف، ما هو الحروب دي بتحصل باستمرار. فالمسيح بيقول عشان كده بنقول يعني ان العلامات حتى لو تمت في وقت ما بصورة معينة مش معناها ان هذه العلامة انتهت، ولكن ممكن ان يحدث نظيرها في المستقبل، ويكون برضو فيه تطبيق لنفس النبوءة، ويمكن يكون كمان بعد هذا التطبيق فيه تطبيق آخر وفي أزمنة آتية. حينئذ قال لهم ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل شديدة في أماكن شتى. لو طبعا حصلت على مدى التاريخ عدد من الزلازل، ولكن برضو في الأيام أو السنوات الأخيرة حدثت زلازل كبيرة، وغير الحاجات اللي حدثت في الماضي، ولعلها نوع من التنبيه، يعني إذا حصل حاجة في وقت ما من الأوقات مفروض ان دي تبقى علامة منبهة للإنسان كي يتوب. وبرضو ممكن تحصل في عصر تالي، وبرضو المقصود بها ان تكون للتنبيه يعني. وتكون أوبئة ومجاعات، يعني هل المجاعة الحالية الموجودة في أفريقيا والتي ممكن أن تمتد إلى بقع أخرى في العالم؟ طبعا حصل مجاعات في التاريخ قبل كده، لا يقال يعني في عهد خليفة في مصر هنا، كان في خليفة اسمه المستنصر في أيامه، أفتكر اللي بارس منكم التاريخ، حصل مجاعة شديدة جدا لدرجة أن مات خلق كثير في مصر هنا نتيجة انخفاض فيضان النيل أو عدم حدوثه، وبعدين نتج عن هذا الموت، ولما الجثث بتبقى مليانة في الأرض فبتتعفن، وبعدين بتيجي أنواع من الأمراض منها الطاعون. حصل في أيام الخليفة المستنصر مرض الطاعون، يعني في ناس هلكوا بالجوع نتيجة عدم وجود المية تحت النيل، وبعدين هلاك آخر بسبب الوباء اللي بيجي عادة ويسموه ايه الموت الاسود او شيء من هذا القبيل. فالطاعون اهلك كثيرين، حتى انه تعداد السكان في مصر انخفض افتكر الى بضعة الاف او حاجة زي كده، يعني شوف عدد الناس الذين هلكوا كان كثير. لكن ايضا وحدثت مجاعات في اوقات اخرى لعلها تنبه الإنسان، لكن مش معناه أنه كلام المسيح انتهى بهذا، في مجاعة الحاضرة الموجودة حاليا يعني تدخل في نطاق النبوءة، وتكون أوبئة ومجاعات وتكون مخاوف وعلامات عظيمة، وهذا كله أول المخاط. مخاط تعبير يقال عن المرأة عندما تلد فأوجاع الولادة بيسموها المخاط، فتكون يقول لك مخاوف وعلامات عظيمة. وإحنا أشرنا إلى ما قاله يوسفوس المؤرخ اليهودي عن العلامات التي ظهرت قبيل خراب أورشليم، لكن برضو قبيل نهاية العالم هتكون في علامات، وافتكر في علامات بعضها ظهر من ابتداء من ظهور ستر عذراء في الزيتون، واذا لاحظتم انه الى سنة 2000 تبقى حوالي 33 سنة، ففي هذه الفترة هتكون او كانت وتزال في علامات، يعني مش بس المجاعات لكن نفس ظهور العذراء وفي أماكن مختلفة ورؤى القديسين وتحركاتهم، كل دي علامات في السماء، ولسه جاية علامات تانية. يعني واحدة سيدة ألمانية كانت في امريكا، وبعدين رأت صورة المسيح في السماء كده، فجريت وبالكاميرا اخذت هذه الصورة وادتني. السيدة دي انضمت للكنيسة القبطية وتعمدت، وحاليا موجودة في فرانكفورت في ألمانيا، فأعطتني صورة محتفظ بها جبتها معايا، واضح جدا صورة المسيح في السماء، فيعني حاجات من هذا القبيل كعلامات من السابقة على مجيء المسيح الثاني، وأكيد ظهور الست العذراء هو أيضا ظهور متكرر. ولاحظوا أنه تكرر هذا مش بس في القاهرة، في بلد اسمها البطاخ في سوهاج، وأيضا في إدفو وفي بعض البلاد، والنهاردة مش عارف مين هذا الأسبوع قال لي أنه في دير العزب اللي مدفون فيه الانبا ابراهام الفيوم ظهر زيت غرق الصوره بتاعت الانبا ابراهام وحاجات تانية. وبنلاحظ برضو في بعض البيوت حاجات من هذا القبيل، يعني علامات كده غريبة شوية.
في سفر الرؤية سيدي،
نعم
سفر الرؤية بعض رموز وطول كأسود أو وطوش لا أشكال مختلفة سفر الرؤية.
آه.
دي من ضمن العلامات برضو.
آه. وفي حاجات يخيل إلي يقول لك الجراد ده في الغالب ان ده مقصود به الطيارات، يعني في الغالب الجراد الموجود في سفر الرؤيا في الغالب اللي هي الطيارات. وبعدين الامر المتوقع اللي هو سنة في الثمانينات حكاية الكارثة الكونية المتوقع انها تحدث وربنا يسترها اللي هي المذنب ده اللي ظهر فعلا دلوقتي حاليا في سماء الارض، وحيكون في سنة 86 قريب جدا الى الارض لدرجة انه يرى بالعين المجردة. فيصح انه او هكذا بيقول بعض العلماء ان في احتمال انه يضرب الارض، واذا ضرب الارض طبعا حيكون في تدمير لجزء كبير من الارض ومن الناس. وده يمكن يعني يكون في تطبيق لما قاله سفر الرؤيا عن يقول لك وصب الملاك جامه فنزل فهلك تلك الناس وتلك الباقي الى اخره. المهم يعني هتكون في علامات زي ما انه سبق خراب اورشليم علامات معينه اللي اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي واللي قال عنها يوسفوس، وهي علامات فعلا غريبه وصراخ، وكان يسمعوا مركبات حول الهيكل واصوات دعونا نخرج من هذا المكان وما الى ذلك، اصوات غريبه. والراجل ده اللي هو قعد 7 سنين يقول صوت من السماء وخراب وخراب بتاعه وبعدين ضرب ومات، كل دي علامات برضو قبيل نهاية العالم حيشاهد العالم او الناس علامات معينة في السماء. يعني قبيل المجيء التالي، فيعني الاشياء بتشير لبعضها او بترمز لبعضها او بتتحقق بطريقة متكررة. بعدين يقول ويقوم كثيرون من الأنبياء الكذبة ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد المحبة من الكثيرين. والكلمة كثرة الإثم تبرد المحبة من الكثيرين ممكن أن يكون كلام ينطبق على عصور مختلفة، لكن يمكن يكون الأيامنا الحاضرة بيكون هذا البرود في المحبة يمكن أوضح. يعني نسمع دلوقتي أو نقرأ من وقت لآخر عن حوادث أم تقتل ابنها، يعني حاجات غريبة جدا، أو ولد يقتل أم ويقتل أبوه، أو يعني بصورة يقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. طبعا كان بيحدث قبل كده لكن طبعا مش بالصورة اللي ممكن تحدث دلوقتي، تبقى دي طبعا إشارة أوضح وأقوى فيها توكيد لما قاله المسيح وأنبأ به. وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل بإنجيل الملكوت في جميع المسكونة شهادة لكل الأمم، وحينئذ يأتي المنتهى. وده معناه انه يعني عملية التبشير او بالمسيح وبالمسيحية لازم تمتد الى كل العالم، لدرجة انه يقول انه يعني لا يخفى عليكم هذا الامر ان القساوة حصلت لاسرائيل جزئيا الى ان يدخل ملء الامم. او الى ان تنتهي ازمنة الامم، ازمنة الامم اللي هي الامم غير اليهودية. فهنا الاشارة الى انتشار الانجيل الملكوت في كل العالم. طبعا من زمن طويل في عملية التبشير ماشية في العالم كله، ولغاية دلوقتي بتجري، وعندنا الكتاب المقدس الان ترجم الى نحو 2000 لغة من اللغات المختلفة. لكن امتى تأتي النهاية برضو هنربط ده في عودة بني اسرائيل الى ارض مصر، باعتبارها انها العلامة الاخيرة الى ارض فلسطين، باعتبار انها العلامة الاخيرة اللي تدل على انه خلصت ازمنة الامم. يعني عودة بني اسرائيل الى ارض فلسطين هذه علامة في غاية الاهمية، وتدل على ان تقريبا انتهت الازمنة بتاعت الامم، وانه احنا في النهاية فعلا. لانه بيقول اذا رأيتم شجرة التين قد لانت اغصانها ونبتت اوراقها اعلموا ان الصيف قريب وان ملكوت الله قد اقترب. فشجرة التين التي لعنت وجفت من الاصول وماتت ثم سقطت اوراقها وتناثرت في كل العالم وتشتت اليهود في كل مكان، هذه الشجرة اذا رأيتم انها قد لانت اغصانها بعد ما ماتت وجفت وتناثرت، اذا لانت اغصانها ونبتت اوراقها فاعلموا ان الصيف قريب. عن صين الصيف بقى يشير الى شدة الحرارة والى شدة الازمة اللي بيسموها ازمة الشرق الاوسط او ميدل ايست كرايسيس، المشكلة الكبيرة دي. هنا بقى اعلموا ان الصيف قريب وان ملكوت الله قد اقترب. وحينئذ يأتي المنتهى، حينئذ قال لكم احد ان المسيح هو هنا او هو هناك فلا تصدقوا، فسيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون علامات عظيمة وعجائب. بيقول بيتكلم عن انبياء وعن مسحاء، وكلمة بالجمع هنا كثيرين، يعني يشير الى الكثرة. ده لما بيتكلم على مدى التاريخ طبعا هيكون في هناك انبياء كثيرون ومسحاء كثيرون بالجمع. ويعطون، لكن طبعا المسيح الدجال ده اخر واحد واقواهم جميعا، وهو بقى اللي هيكون فيه التحدي الكبير للمسيح الحقيقي، لان هو يجلس في الهيكل كاله مظهرا نفسه انه اله، وبعدين يدخل في حرب مع جميع الاديان، يقول لك المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى الها او معبودا، ويجلس في الهيكل كاله مظهرا نفسه انه اله، وبعدين يكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة وخديعة الإثم في الهالكين. في مكان تاني يقول لك ويعطيه الشيطان كل قوته، مما يدل على انه هيعمل فعلا معجزات او امور مبهرة تخلي ناس يؤمنوا به ويتبعوه. وطبعا في هذه الفترة هيظهر اخنوخ وإيليا عشان يتزعموا او يقولوا شعب الله ضد الدجال. فطبعا في مسحاء على مدى التاريخ، لكن هذا المسيح هو اخر واحد هيتحدى المسيح الحقيقي، وهيترتب عليه انه في الاخر يفشل فيبيده الرب يسوع بنفخه فيه ويبطله بظهور مجيئه، وده اللي هيقود الى ايمان اليهود بالمسيح، لان بيقول لك سيقوم المنقذ ويرد الضالين من اسرائيل وسيخلص كل اسرائيل. طبعا مش ممكن يخلصوا بالإيمان بالمسيح الحقيقي ما لم يخيب أملهم أولا في الدجال، فلازم الأول يظهر الدجال وبعدين يخيب أملهم فيه، وده اللي هيقودهم إلى أن يؤمنوا بالسيد المسيح له المجد.
طبعا دي مدة طويلة يا سيدنا، أما مش يعني قرب العالم، فين بقى لما لي ورحلوه لهما رسالة وهي تثبيت المؤمنين وإن سيفك الشيطان عشان ربنا يختبر صاحب الايمان الضعيف
وقد فك الشيطان.
فك الشيطان؟
نعم.
يعني احنا دلوقتي في المرحلة الاخيرة.
ايوه طبعا طبعا طبعا
حاليا الشيطان مفك
سيدي طبعا. ولذلك الضلالة الكبيرة اللي في العالم اللي قال عنها الكتاب، الضلالة العظيمة والإلحاد والشيوعية والفساد، في ضلال الأول الضلال العقائدي. الكتاب المقدس بيقول لا يجيء المسيح في المجيء الثاني ما لم يأتي الارتداد أولا، وبعدين استعلان إنسان الخطيئة ابن الهلاك. فالارتداد نوعين، الارتداد العقائدي اللي هو بعض الناس عن الإيمان وعن الدين والإلحاد والشيوعية وما إليها هي المبادئ الكفرية اللي طبعا انتشرت في العالم انتشار كبير جدا. ولاحظوا معايا انه يعني الاتحاد السوفيتي بينتشر وبيمتد وبيزحف زحفا كبير جدا، الشيوعية بتزحف ومعها الصهيونية، الاثنين مع بعض في تعاون كبير قوي بين الشيوعية والصهيونية. الصهيونية اللي هن اليهود يكون لهم مملكة وانه يكون الملك بتاعهم في صهيون اللي هي الجبل اللي قام عليه الجبل المورية اللي هو قام عليه الهيكل قديما. ف يعني الزحف بقى ماشي، يعني نشوف افغانستان راحت، باكستان والى اخره، وبعدين روسيا اثيوبيا، وبعدين دلوقتي حتى الدول التانية زي سوريا زي ايران زي الكويت، كل ده ماشي ماشي، كل ده ماشي، يعني في عملية زحف ماشية. وبعدين الصين والى اخره، ماشي ماشي عملية زحف. وفي هناك يعني احتمالات كبير قوي ان تزحف الشيوعية على الفاتيكان نفسه. وبعدين ماشي ماشي في الطريق فعملية الزحف. المهم يعني الفكرة الارتداد العقائدي اللي هو ارتداد الناس عن الدين نفسه من جهة انه عقيدة، اللي هو الاعتقاد في الله والاعتقاد في الايام في الحياة الاخرى والاعتقاد في كل العقائد الدينية. ففي هناك بعدين الارتداد الاخلاقي اللي هو الإباحية، الشر، الفساد، الانحلال الأخلاقي، وده طبعا ماشي بصورة فظيعة في العالم كله، عملية زحف فساد أخلاقي ماشي. فهنا العلامة الأولى بدأت تحركت من يعني من زمن طويل، يعني من زمن طويل، يعني إذا قلنا أن بدأت الثورة الشيوعية في سنة 1917 مرض 1985، فالشيوعية ماشية والإلحاد ماشي والعملية دي كلها ماشية. فده بيقول عنها في سفر رؤيا أنها يحلس الضلالة العظيمة، الضلالة العظيمة عقائديا وأيضا أخلاقيا وروحيا. فالشيطان قد حل من وثاقه او حل من سجنه، وده اللي قاله في سفر صح 20 من سفر رؤيا، بيقول ومتى تمت 1000 سنة حينئذ يحل الشيطان من سجنه. ولو ربطت الكلمة دي بما قاله بولس الرسول في رسالته الثانية الى تسالونيكي والاصحاح الثاني، يقول لك ومتى رفع الذي يحجز الان حينئذ يستعلن الاثيم. متى رفع الذي يحجز الان؟ الآن يعني ساعة ما كان بولس الرسول بيتكلم يعني من 2000 سنة، متى رفع الذي يحجز اللي هو ايه؟ اللي هو القيود بتاعت الشيطان. متى رفع هذا البتاع ده؟ حينئذ يستعلن الأثيم الذي لا شريعة له، يعني انه في نهاية 1000 سنة هيحل الشيطان من سجنه. وطبعا 1000 سنة لابد ان تكون قد انتهت، المقصود بها مش 1000 سنة بمعنى العددي، انما 1000 سنة دي عبارة عن عدد رمزي يغلف الله به فترة يشاء ان تكون غير معلومة، اللي هي الفترة ما بين المجيء الاول والمجيء الثاني. النهاردة اكيد انه الشيطان قد حل من سجنه وبيعمل الضلالات والإثارات المختلفة، هذه الحروب وهذه القلاقل والبتاع، يعني في كل مكان النهاردة في حروب في قلاقل في بتاع، يعني حد يتصور، أي عقل يتصور إنه العراق وإيران بهذه الضرارة وهما يعني دولتان إسلاميتان يدخلوا بهذه الصورة؟ اللي ما فيش حد قادر يلاقي منطق ولا عقل لهذه الحرب، يعني مفيش حد قادر يفسر حتى ايه المنطق هنا، ايه دول عاوزين ايه ودول عاوزين ايه، محدش عارف. لكن الحرب قائمة، بقع كثيرة في العالم النهاردة، متاعب كثيرة، يقول النهاردة في حوالي 40 نقطة ملتهبة في العالم، يعني حروب وكده وانقلابات، بص تلاقي الدولة يحصل لها انقلاب وتتغير والى اخره، وكل ده فدي طبعا اثارات من الشيطان، وعشان تخطيط بقى، تخطيط من العالم السفلي برئاسة الشيطان لاحداث كل هذه المتاعب المتواصلة والمختلفة. فهناك حرب قائمة، والحرب دي بدأت حتى نيكسون طلع كتاب تحت عنوان الحرب العالمية الثالثة قد بدأت، بدأت لأنه طبعا كل النظر الموجودة حاليا تدل على أن الحرب بدأت، يعني مش ضروري بالمعنى الكبير اللي الدولتين الكبار يعلنوا الحرب، لكن كل اللي بيجري التهابات اللي ماشية في بقاع كثيرة في العالم تدل على أنه الحرب قائمة النهاردة، الحرب قائمة. وطبعا حتى نفسيا النواحي النفسية والبتاع والمدوات المفاوضات اللي بيحاولوا يجتمعوا مع بعض عشان يعملوا نوع من انواع وضع حد للتسلح وما اليه، كل هذه كجزء في العملية اللي ماشي. وبعدين حرب الكواكب دي اللي بيهددون بها وما الى ذلك، كل دي معناها ان العالم في حالة التهاب دلوقتي، وتعد الحرب قائمة. وان كان يعني بس اللي نقصة ان العملاقين الكبار يدخلوا في المواجهة، لكن من جهة ان فيه العملية ماشية وحرب ماشية بلا شك.
اسلام محبوب يا سيدنا،
نعم،
ايه علاقة المسيح الدجال بالالحاد، ايه علاقة بينه؟
العلاقة بس انه كل دي العلاقة ان الشيطان وراء هذا كله.
طب ايه عمل ده وايه عمل ده؟
الحرب ضد المسيح، كل ده ضد المسيح. لاحظ في كلمة في سفة في رسالة العبرانيين يقول ان المسيح لما صعد الى السماء اليوم 40 لقيامته جاءت الملائكة ورؤساء الملائكة وسجدوا له وجلس على العرش منتظرا الى ان يخضع له جميع اعدائه، يعني حتى بعد صعوده الى السماء ما يعدش الانتصار الكامل، يقول لك منتظرا الى ان تخضع له جميع اعدائه، يعني لسه العدوات بعد صعوده الى السماء في عدوات، واخر عدو اللي هو الدجال ده التحدي الكبير الاخير، لان هيزعم ان هو المسيح الحقيقي وان المسيح وعشان كده اليهود متطلعين اليه. النهارده اليهود جمهوريه، لكن لما يظهر هذا المسيح هتبقى مملكة، لان ما يؤمنوش ان في حد يسمى ملك الا اذا كان هو المسيح. ولذلك لما جم المجوس يقولوا اين هو المولود ملك اليهود، شوف هيرودس ده مع البتاع ده قال لهم اين يولد المسيح، ده جاي يقولوا اين المولود ملك اليهود، وهيرودس يقول لرؤساء كان اين يولد المسيح، المسيح هو الملك. عشان كده اللي اسرائيل الان مع ما كل ما تحقق لها لازال الجمهورية، ليه ما يقدروش ابدا يكون لهم مملكة الا لما يأتي هذا المسيح؟ فباعتبار انهم رفضوا المسيح بتاعنا، انما لازالوا متطلعين الى المسيح طبعا، عشان تكون هناك فرصة لظهور هذا الدجال اللي يقول ان هو المسيح الحقيقي، وبعدين بعد ان يخيب امله في الدجال يقولوا خلاص، لان ده اخر حاجة، يعني سبق خدعوا قبل كده في اشخاص اخرين قالوا انهم هم المسيح، فده آخر خدعة بقى، بس ده هيبقى أقواهم جميعا، لأن هيكون عنده يعني إمكانيات أكتر، ويدعي الألوهة، يقول لك يجلس في الهيكل كإله. طبعا الهيكل مش موجود حاليا، ده معناه ان هو هينجح ان يقيم الهيكل، بس مش هيبقى هيكل ربنا، هيبقى الهيكل زي عمارة. وعشان كده عشان يقام الهيكل هيقام فيه، لازم يقام في جبل المورية اللي كان قائم فيها واللي عليه الان المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة. وعشان كده يعني لو قام، لو بنى الهيكل ده معناه ان لازم يهدمه المسجد الاقصى. وعشان كده في هناك حرب موجودة حاليا دلوقتي، بس يعني الصحف ما بتبينهاش، لكن في بعض الصحف الاخرى بتبينها، اللي هي عملية اليهود محاولتهم لهدم المسجد الاقصى، وفي عمليات يسموها ارهابية وما اليها عشان هدم المسجد الاقصى. سنة 1982 انا كنت في امريكا، فكان الاذاعات الامريكية والكندية بيقولوا ان اليهود حيوضعوا الحجر الاساسي للهيكل، حجر في 18 ابريل 82. كان 18 ابريل في السنة 82 عيد القيامة عندنا، هم عيد الفصح كان وقتها 12، دايما عيد الفصح بتاعهم بيسبق عيدنا بست ايام سبع ايام، فما نعرفش تم ايه. احنا طبعا ما عندناش الاخبار هل وضعوا حجر الاساسي يوم 18 ابريل او لا، بس يوم 16 ابريل وكان هو يوم الجمعة الكبيرة عندنا، يوم الجمعة الكبيرة نشر في الصحف العربية كلها، وكان في الاهرام وكل الجرائد في الصفحة الاولى، انه قبة الصخرة دمرت تدميرا تاما. ففي واحد يهودي قالوا انه مخبول او مجنون دخل جوه المسجد بتاع قبة الصخرة اللي هو قائم على المكان اللي قائم عليه قدس الاقداس قديما، ما هو مسجد الاقصى قائم على المكان اللي كان فيه القدس، تعرفين الهيكل كان مساحته كبيرة جدا، فكان فيه القدس الاقداس والقدس، قدس الاقداس ده ما يدخلش فيه الا رئيس الكهنة مرة في السنة، القدس بتدخل فيه الكهنة، اما الشعب العادي في حاجة اسمها الدار الخارجية وكان فيها اروقة، فالمساحة كلها كانت يعني الهيكل كان شامل المساحة كلها. فالمسجد فحاليا مسجد قبة الصخرة قائم على المكان اللي كان قائم عليه قدس الاقداس، وهو اقدس مكان. عشان كده تبص تلاقي مشاعر اليهود ملتهبة جدا دلوقتي، خصوصا الجماعات المتدينة المتدينين يعني ملتهبين ازاي يعني. وبعدين القدس اللي قائم عليه المسجد الاقصى، سنة 69 حصل ان اليهود عملوا مس كهربائي ولا بتاع عشان هدموا جزء من بتاع ده عشان يعملوا عملية جس نط. فلاحظ انه هم لازم يقيموا الهيكل وفي هذا المكان بالذات، ما فيش مكان تاني يعني، هذا الموضوع ما فيش فيه كومبرومايز ابدا، ما فيش اي نوع من الحلول الوسط، لان لازم يقوم الهيكل فوق هذا المكان، ما فيش مكان تاني له، لازم في اورشليم وفوق جبل المورية اللي هو المكان اللي قدم ابونا ابراهيم اسحاق ذبيحة عليه واللي هو قائم عليه الان. ما دي هنا تريك قد ايه الصعوبة والمشكلة اللي هيواجهها العالم والانفجار اللي لازم يحصل، لان عشان يبنوا الهيكل لازم يتهدم المسجد الاقصى، عشان يتهدم المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة، شوف بقى الدنيا هتبقى ايه، شوف هيحصل ايه بقى يعني الكلاش والحرب الكبيرة اللي هتحصل. وتعرفين الجماعات الاسلامية وبتاع كان بينادوا بمبدأ الجهاد لتخليص القدس من اليهود. فهنا حيواجه العالم هذه المشكلة، وهم دلوقتي مرجئين الموضوع، لكن المسألة في ذهنهم على طول، لأن بن غوريون قال لا معنى لإسرائيل بدون القدس اللي هي أورشليم، ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل. فهي النهاردة دي موضوع أسأل. المهم يعني بقول يوم الجمعة الكبيرة في سنة 82 كان يوم 16 إبريل نشر في الصحف.